عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والإخلاص والتوفيق، وألا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا وإلا ما يدل الخلق عليه بحق، وأن يجنبنا الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
ألو.
نعم. نعم.
أنا.
تفضلي يا أختي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد حسان.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد حسان.
آمين يا رب. آمين.
بارك الله فيك.
آمين. أهلا وسهلا، ربنا يذكرك.
بارك الله فيكم يا شيخ محمد حسان.
آمين.
بارك الله فيكم.
آمين.
شرفكم لنا وأنت أبي وأنت أبي يا شيخ، نتشرف بكم يا شيخ محمد حسان، نتشرف بكم.
الله يرفع قدرك
ويسترك. الله يرفع قدرك يا رب. آمين. الله يرفع قدرك يا شيخ محمد حسان.
الله يسترك
في الدنيا والآخرة. أنت أبي ووالدي يا شيخ محمد حسان.
نعم.
بدي أسألك ثلاث أسئلة يا شيخ.
نعم.
بس قبل ما أسأل أسئلة يا شيخ محمد حسان، بس نفسي إني أظل أحكي معك على طول.
الله يسترك، تفضلي.
شو يا شيخ محمد حسان، شو بدي أظل أحكي معك على طول؟
اتفضلي يا أختي. تفضلي يا أختي.
أنا مرة سألتك عن النذر. أنا سألتك مرة عن النذر.
النذر.
نعم. أنا مدحته وماي معدتي توجعني. معدتي توجعني في قرح يعني. أصومت أنا رمضان.
تسألين عن النذر.
أصومت رمضان. ما بقدرش أصومه. أنا ما بقدرش أصوم. ما بقدرش أصوم شهرين يا شيخ. أربع شهر.
والله لو أعدت السؤال مرة أخرى، ربنا يبارك فيك بهدوء، تسألين عن النذر ولا عن صيام رمضان؟
عن النذر. عن النذر.
عن النذر. طيب، والسؤال الثاني؟
عن النذر.
نعم.
بس أنا معدتي يا شيخ إنه بتوجعني، يعني ما بقدرش أصوم.
لا تستطيعين الصوم.
أيوة، معدتي في قرحة يعني، بس صمت رمضان
أنا. طيب حاضر. أيوة. جميل. حاضر.
صمت رمضان.
حاضر.
يعني بس ما بقدر أصوم هالشهرين.
طيب، ربنا يسترك في الدنيا والآخرة ويتقبل منا ومنك صالح الأعمال، وجزاك الله خيرا على اتصالك.
ألو.
أي نعم، مع حضرتك.
بعد يا شيخ.
نعم.
ألو. في سؤال بعد يا شيخ، في عندي أسئلة يا شيخ. من زمان أنا بحب أحكي معك يا شيخ، برتاح نفسي بترتاح يا شيخ محمد.
الله يك. خلاص، أرجو من إخواننا في القناة أن يتركوها حتى تنتهي من كل أسئلتها. أتفضلي يا أختي.
أنا مريض تعبانة نفسيا يعني يا شيخ، أنا جدا تعبانة نفسيا، بس بحب أحكي معك على طول يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أرجو أنك بتخليني أبغى أحكي معك على طول يا شيخ.
أهلا وسهلا، ربنا يسترك.
أنا يا شيخ الله يبارك، أنت والدي، ماليش أني حدا يعني يا شيخ، الله يبارك فيك يا رب.
آمين آمين، ربنا يسترك، ربنا يسترك ويكرمك ويجعلك من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.
بس ادعي لي كمان يا شيخ. ادعي لي انا ما عنديش اولاد، ادعي لي الله يطعم لي الولد الصالح يا شيخ.
اسال
ادعي لي يا شيخ.
اسال الله ان يرزقك الذريه الصالحه وان يسترك في الدنيا والاخره وان يجعلك من سعداء الدارين.
يا امين يا رب امين. يا شيخ في ناس بتسالني مثلا عن سؤال.
نعم.
انا ما بقدرش اذا كنت بعرف اجاوبهم معلش.
ما هو السؤال؟
سؤال ديني فقهي يعني، بس أنا مش متعلم كثير يعني، بس من العلماء يعني. بجوز إني أجاوبه مثلا قالوا لي عن شغلة صلاة، عن شغلة وضوء. إذا كنت أعرف أجاوب معليش؟ يعني بتاعت غير علم يعني يعني عن نار الواحد بروح.
طيب حاضر. طيب ربنا يبارك فيك يا أختي. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلت الشيخ محمد حسين.
أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك؟
الله يسترك.
معك بنتك رحاب.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. ربنا يبارك في عمرك. أمين. يا رب. أمين. عايز أقول لحضرتك أنا أقسم بالله العلي العظيم أنا مش مصدق أن أنا بكلم حضرتك.
ربنا يسترك.
أنا من رمضان اللي فات يعني بدور على حضرتك بأي وسيلة مش عارفة أوصل لحضرتك.
ربنا يسترك في الدنيا.
أنا ما عنديش سؤال خالص غير أن أنا يعني أنا في كرب شديد وأمي لسه متوفية من كذا شهر وأبي قبلها. فأنا محتاجة لمشورة حضرتك في حاجة مهمة جدا في حياتي.
حاضر.
ومش عارفة أوصل لحضرتك إزاي.
طب ممكن حضرتك يعني تتركي رقمك أو نفس التليفون ده تتصل عليها بعد الحلقة بعشر دقائق بإذن الله تعالى، أو لو تركت أخت الكريم الرقم إن شاء الله سنتصل بك بعد الانتهاء من الحلقة بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق وأن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يرحم والدك ووالدتك ووالدي وجميع موتى المسلمين. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا محمد؟
أهلا وسهلا.
كيف حالك؟
بخير الله يبارك فيك.
والله عندي سؤال يا محمد.
تفضل.
دلوقتي أنا رجل خاطب.
نعم.
ومش عايز أعمل فرح وأهلي مصممين على الفرح وكده. وفي سؤال تاني عندي.
وأهل العروسة مصرين على الفرح يعني؟
لا ده أهلي أنا. أهلي أنا اللي عايزين يعني بيقول لي أنت أول واحد يعني أنت الولد الكبير وأنا في الأردن يعني شغال في الأردن وكده.
نعم طيب.
وعايزين نفرح بيك وكده. قلت لهم لا أنا شغل المسارح وشغل الفرحان دي والأغاني مش عايز أعمله.
طيب حاضر.
هم زعلانين. والسؤال الثاني يا شيخ، أنا من حوالي سنة أو سنة ونص كنت مشتكي كبيرة.
نعم.
قبل ما اخطب وقبل ما التزم وكده، وكنت اتصلت بالشيخ ابو الفتوح عقل على الفتاوى برضه وحكيت له ان عملت الشغله دي واهل الناس عرفوا وكده.
ايه السؤال بقى؟ سؤالك في دي ايه؟
السؤال دي ان حكيت مع ابو البنت عرف ان يعني كانت مطلقه وكده وكانت ارتكبت معها يعني زنا يعني.
هات السؤال بقى، هات السؤال.
وأهلها عرفوا. والمهم حكيت معهم وقلت لهم قالوا لي عايزين هنقعد في قاعدة ومش قاعدة، وكان اللي أنا كنت حكي له على سري هو اللي راح قال لهم يعني. وقال لي
إيه السؤال يعني؟
بالمعصية لصاحبي يعني.
إيه السؤال؟ الله يبارك لك. إيه السؤال؟
السؤال يا شيخ إن دلوقتي أنا سمعت منك اتق الظلم لأنه الظلم ظلمات يوم القيامة.
إيه السؤال يا حبيبي؟
السؤال دلوقتي انا مش عارف دلوقتي هم انا كده ظالمهم ولا لان انا حاولت اراضيهم وكده بس ما ضبطش.
طيب حاضر حاضر. تستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يسترك.
انا كنت بس اسال حضرتك عن حاجه عشان حصل بلبله في الاونه الاخيره بسبب اللي هي المولد النبوي وكده. ازاي الواحد يفرق بين البدعه والمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن الموضوع ده عمل بلبلة جامدة قوي وكده، ويعني يا ريت حضرتك يعني تصلينا في الموضوع ده شوية إن شاء الله.
حاضر.
هل هناك شيء يسمى بدعة حسنة وبدعة سيئة وإلى آخره؟
حاضر.
شكرا جزيلا لحضرتك.
الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أرجو من إخواننا يعني المتصلين جزاهم الله خيرا، إذا يعني ابتلي أخ بمعصية أو بذنب عليه أن ينتقي كلمات السؤال دون تفصيل للفاحشة ودون تفصيل للإشاعة، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم السترة وأن يسترنا في الدنيا والآخرة. يعني الأخ الكريم أرجو أن لا يفصل في مثل هذه الجزئيات، ارتكبت كبيرة ماذا علي أن أصنع وخلاص يكفي، لكن ما فيش تفصيل يعني من باب يعني عدم يعني إشاعة الفاحشة من ناحية، ومن باب عدم خدش حيائي أي أخت تتابع الحلقة أو أي أم أو أي بنت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. طيب نستقبل السؤال الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته، جزاك الله خير عن ناشر.
وإياكم.
حضرتك أنا دلوقتي ساكنة في مساكن شعبية.
نعم.
أنا ساكنة في مساكن شعبية.
نعم.
الحكومة عاملة النور بتاع الشارع من عندنا إحنا. أخ من الأخوات بيركب لمبة في الجنينة بتاعت الشارع والكوبس من عندنا إحنا. في شوية شباب واقفين بيرشوا بالمية وأنا بولع الكوبس. توفاه الله بالكهرباء. أنا كده استبدت في موته.
طيب حاضر.
ولو عليا كفارة إيه؟ الحاجة التانية أنا عندي بنت عندها 17 سنة.
يعني هو الأخ فقط مجرد أن حضرتك ساعدتيه وأعطيتيه الكرسي من عندك يقف عليه؟
لا أنا بولع الكوبس من عندي.
أه بتولعي؟
أه، وهما تحت بيرشوا بالكهرباء وهو بيركب اللمبة.
اه طيب ماشي.
وبنتي عندها 17 سنة ولابسة بنطلون ومش راضية تلبس الحجاب يا شيخ، ممكن تقول لها حاجة؟
طيب حاضر،
جزاك الله خير.
طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله.
ابي الغالي كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
والله الذي لا اله غيرك محمد، انا من زمان نفسي اكلمك.
الله يسترك.
انت عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
والله يا شيخ محمد لا يعلم الله، انا مش قادره اسمع في الكلام ما اقول لك ايه بالظبط يعني.
ربنا يسترك.
بالله عليك انا عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، هل فكره المهدي المنتظر جاءت من قبل الشيعة؟
حاضر.
السؤال الثاني، لو هي من فكرة أهل السنة والجماعة عايزين حديث، لأن الأبلة المدرسة عندنا في المعهد يعني عاملة لنا مشكلة على الحتة دي وأنا عايزة أناقشها فيها.
حاضر.
وبالله عليك ادعيني وما تنساش يا شيخ محمد.
الله يسترك
ويثبتك على الحق. بنسلم عليك، كلنا بنسلم عليك والله العظيم.
عليك وعليهم جميعا السلام، ربنا يبارك فيكم. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل أبي الفاضل، أنا مرتبكة جدا. اني لجد سعيدة اني اكلمك الان يا
الله يسترك، ربنا يسعدك.
انت نورت بيوتنا.
الله يكرمك.
عنها لا اجد الكلمات والعبارات التي عنها اشعر بها، لكن سبحان الله كاننا نعيش عندما نتفرج في برامجك وقناة الرحمة، كاننا نعيش في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، كاننا نعيش مع آل البيت، كاننا نعيش مع الهجرة، مع
الحمد لله.
معلش شيخي الفاضل، وإني لقد رأيتك في رؤيا واستبشرت بها وأنت على الحق، فإني امرأة وأنت غضضت بصرك عندما نظرت لي ولم تسلم علي، معناها سبحان إنك على الحق، وحتى إن عندما رأيتك في الرؤيا استبشرت بها خيرا، والرؤيا معناها سبحان الله، فأنت على الحق في الواقع وعند الله سبحانه. وأسألك يا شيخي الفاضل أنت تدعو لي بالشفاء، فأنا جد عندي وسوسة ومرتبكة جدا، أرجو أن تدعو لي بظهر الغيب بالشفاء أرجوك.
حاضر. أسأل الله أن يذهب عنك وساوس الشيطان ووحر الصدر، وأن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يملأ قلبك إيمانا وثباتا ويقينا.
أمين يا شيخ الفضل، وأنت دعو لي بالزوجة الصالحة أرجوك.
الله يسترك، أسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالح، جزاك الله خير الجزاء. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب ويجازيك كل خير ان شاء الله.
امين وإياك.
ويديك الصحه والعافيه يا رب طول العمر.
امين وإياك.
ويبارك لك في صحتك وعافيتك واولادك يا رب ان شاء الله.
امين.
ويجازيك كل خير انت انت والشيخ محمود يا رب.
امين. ربنا يحفظك
وما يورينا فيكم حاجه وحشه وما يحرمنا منكم يا رب انت وجميع كل مشايخ.
امين. شكر الله لكم، ربنا يسترك ويكرمك.
الله يخليك، ادعي لي يا شيخ بالثبات.
الله يثبتك على الحق ويسترك في الدنيا والآخرة.
ادعي لي احسن خاتمة
يا رب. يا رب ارزقني اللهم ارزقني وإياك حسن الخاتمة.
امين يا رب. وميتني انا وجوزي في مدينة رسول الله يا شيخ.
ما شاء الله، اسأل الله ان يقدر لكما ما يرضيه عنكما.
امين يا رب. امين. يجزيك كل خير يا شيخ.
امين. 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 شكرا جزيلا لك، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
ربنا يجازيك كل خير يا
امين
رب.
وإياك.
ويحرم جسدك على النار
يا رب واياك يا رب.
انا بس ليا طلب عندي ضروري بعد اذنك يا شيخ محمد.
فضل.
انا كنت سبت رقم تليفون لحضرتك في موضوع ضروري قوي يعني عايز اكلمك فيه. فدي للمره الثانيه يعني من سنه طلبت الموضوع ده.
تركت
الرقم للرقم للكنترول وكنت نفسي تكلمني يعني بعد الهاتف.
طب ارجو ان تتركه مره اخرى وتسجل اسمك الله يبارك فيك.
معلش بعد اذنك انا يا شيخ محمد ضروري.
حاضر. نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته. شيخ بدي اسال عن الاغاني اللي بيكون فيها موسيقى بس ما بيكون فيها كلام يعني بيكون فيها الكلام غير فاحش.
حاضر.
شكرا. حاضر.
نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. طيب نستقبل اتصالا اخر غير هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. نستقبل اتصالا اخر. طيب حتى يتيسر لاخواننا لان يبدو ان فيه خلل فني في اتصال. تفضل. السلام عليكم.
وعليكم.
لا تفضلي يا اختي.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ربنا يجازيك عنا يا رب كل خير.
امين.
وزي ما البستنا التقوى في الدنيا ربنا يلبسك يا رب من الجنه من كل حور الجنه.
امين يا رب. امين يا رب.
ربنا يديك الصحه ويخليك لنا فضيله.
امين. ربنا يعزك ويرفع قدرك.
في سؤال بس عايز اساله لحضرتك.
نعم.
المستحاضه يعني بصراحه يعني عايزه شرح وافي فيها.
حاضر.
علشان بس هل الوضوء لكل صلاه ضروري ولا ايه؟
حاضر.
بالله عليك يا شيخ لاني بصراحه انا قرات في كتب كتيره ومش قادره استوعب يعني ايه الصح بالظبط. فحضرتك جيب لي المفيد بالله عليك.
طيب حاضر.
وربنا يبارك لنا في عمرك ويلبسك لباس العافيه يا رب.
اللهم امين يا
رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. سأقول سؤالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخ اريد ان اسالك عن مساله خاصه صوتي الاتصال بعد الحلقه.
طيب حاضر.
شكرا.
حياكم الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
اني احبك بالله.
احبك الذي احتني فيه.
اني احبك بالله.
احبك الذي احببتني فيه. رضي الله يبارك فيك.
لما جيت سؤال بس لم اتمكن من ذلك.
تفضل.
يا ريت تكرر الزيارة ثاني لأسوان يا شيخ.
لأسوان؟
بالله عليك استحلفك بالله.
نعم.
ربنا استحلفك بالله أن تكرر الزيارة ثاني لأسوان.
إلى سوهاج. نعم حبيبي سوهاج ربنا يجمعنا بكم دائما على الخير.
أسأل حضرتك سؤال.
أنتم حبايبي أهل سوهاج ربنا يبارك فيكم.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
في جماعة قالوا لي ان حرام الواحد لما يجي متأخر في الصلاة يعني ورا الامام انه يقيم تاني يعني يعمل بجماعة تاني بعد انتهاء الامام من الصلاة. فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ بس انا بسأل حضرتك. هو انا والدي كان عنده محل زي محل صغير كده وفوق الشقه اللي احنا كلنا قاعدين فيها. هو احنا سته، ثلاث بنات وثلاث ولاد.
نعم.
ولدين بس من اخواتي هم اللي اشتغلوا مع والدي من الاول. كان ايدهم بايديه وكانوا فعلا يعني هم اللي بيشتغلوا بمنتهى الامانه معاه. بس
نعم.
كانوا بيتقاضوا اجر نظير الشغل بتاعهم دوت. وكان على حياته كل طول حياته كان ابي يعني بيميزهم على سبيل ان هم طبعا شغالين وتعبانين معاه. فالحمد لله ربنا كرمهم خالص وعملوا كذا حاجه من شغل المحل دوت.
نعم.
فلما والدي توفى احنا لقينا اخواتي الاثنين دول قالوا لنا ان والدي كتب لهم يعني تقريبا تلتين اللي يملكوا او تلتين اللي هو يعني مثلا لو هو عنده ثلاث بيوت ومش عارفه ومحلات وكده يعني تقريبا تلتين اللي بيملكوا والدي كتبه باسم الاثنين دولت.
نعم.
وهما بيقولوا ان هو سال في دار الافتاء ودار الافتاء قالت له يجوز ان الواحد يهب بدم على حياه عينه وعاقل يهب من يشاء يعني كيفما يشاء يعني بأي بحية حاجة. فأنا بسأل بس يا شيخ، هو التصرف الأول اللي والدي عمله دوت، ومع العلم إن هو يمكن إن شاء الله يكون سأل في دار الإفتاء، ده في عليه أي حرمية؟ رغم إن هو في حديث أنا أعرفه اللي هو بتاع النبي إن ما حدش قال أشهد على جور، وهو رأيهم هناك بيقولوا إن هو ده على سبيل الاستحباب مش على سبيل الوجوب. طيب. اللي هو الحديث دوت، فعلى كده بستنده ان هو يجوز لي انه يكتب اي حاجه. ده بالنسبه لاخواتي. طبعا والدي خلاص توصل له، فانا عايز اسال لو هو عليه وزر المطلوب مننا احنا ممكن نعمله ايه، وعلى برضه مع العلم ان احنا ممكن نسامح والدي لو كان حتى اجتهدوا اخطا، بس مش قادرين برضه نسامح اخواتي لو كان هم شايفين ان ده خطا ومش راضين يردوه. حاجه ثالثه بسرعه يا شيخ معلش الله يخليك، هو الجزء اللي تبقى هم طلعوا تقريبا نفسهم منه وقالوا لنا خلاص قسموه على بعضكم بقى، يعني ولد وثلاث بنات. فامي عشان ترضينا يعني عشان تزود من نسبتنا، لانها شايفه ان احنا تقريبا كده ظلمنا كلنا او زوجت نظرها هي كمان، فطلعت نفسها هي كمان وتقسم كانه تقسم اللي باقي علينا احنا. فده امي وعماله تقول انا راضيه انا راضيه، بس عشان ما يحصلش مشاكل اي حاجه خالص بينا، بالرغم ان انا احساسي ان هي مش راضيه، شايفه نفسها انها حتى طلعت من اي حاجه بلا اي حاجه خالص يعني. فانا بتكلم برضو احنا لو عملنا حاجه زي كده هيبقى في وزر علينا احنا ان احنا مش ما اديناش امي حقها. بس يا شيخ.
حاضر، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل السؤال الاخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا.
والله يا شيخ محمد استحلفك بالله انك تدعي لي ربنا يفك كربي ويزيل همي ويوسع لي في رزقي. بس انا حلمت رؤيه لحضرتك حلوه جدا 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 يعني.
الله يبشرك بالخير.
حلمت يا شيخ محمد، طبعا انا بنام مصلي متوضي وربنا جعلنا من اصحاب قيام الليل.
امين يا رب.
حلمت ان انا حاضر جلسه مع حضرتك، جلسه علم، وكل واحد في الجلسه بيقول سؤال، حضرتك بتقوم من على من اللي بتقوم على الترابيزه اللي حضرتك قاعد عليها او على الكرسي اللي قاعد عليه، بتروح لغايه عنده بتقول له انت عايز ايه وايه. يعني اي واحد بيسال سؤال حضرتك بتروح لغايه عنده. فربنا يمن عليك. زي تقول ان حضرتك يعني اللهم لك الحمد والشكر، علمك دخل كل بيت في مصر.
ربنا يعزك
وربنا يجعلك من اصحاب الكتب الرحيمه ومن اصحاب العلم. واسال الله العظيم رب العرش العظيم، اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقك من حيث لا تدري، ويبارك لك في عمرك وفي اولادك وفي بيتك وفي صحتك، ويبعد عنك كل سوء، كل ذره سوء، كل ذره، كل ذره، ويعني مثقال ذره، وربنا يبعد عنك كل حاجه وحشه واي حد يعني الادعاء كبيره يعني وكده. فحضرتك ربنا يرزقك الحنان ويبعدك عنك كل حاجه وحشه يا رب، ويكفيك شر ما خلق، ويكفيك شر شياطين الانس وشر شياطين الجن، ونعوذ بالله ان يحضروه.
آمين يا رب. آمين يا رب. جزاك الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحك بكل ما دعوت لي به أضعاف أضعاف ما طلبت لي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربك وأن يكشف همك وأن يرزقك رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه من حيث لا تدري ولا تحتسب، وأن يسترك في الدنيا والآخرة، وأن يجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فإن كنت لا أعرفك فالله يعرفك. أسأل الله أن يجمعني وإياك إخوانا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى مع سيد النبيين وإمام المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
مطيا خان.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد حسين.
نعم.
فضيلة الشيخ، أنا بقالي سنتين عايز أكلم حضرتك.
أهلا وسهلا
فيك.
أهلا وسهلا.
وثبتك على الحق.
آمين يا رب.
وزودك آمين. التقوى
يا رب. آمين.
اللهم آمين يا رب.
آمين.
في السؤال ضروري ضروري عايز أكلم حضرتك فيه، بس أنا عايز النمرة ضروري أخذها من الكنترول. الله يبارك
طب
فيك يا رب.
حضرتك يعني اترك الرقم أو اتصل علي بعد الحلقة بعشر دقائق. يبقى احنا الآن عندنا ثلاث اتصالات، أرجو من إخواننا في الكنترول أن يهتموا بهذا. الله يبارك فيهم. أرجو أن يطلبوا لي نفس الأرقام بعد الانتهاء من الحلقة بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام. كيف حالك يا شيخ؟
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يخليك. في آية كريمة بتقول الله ملائكته يصلون على النبي
صلى الله عليه وسلم،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
صلى الله عليه وسلم.
المقصود بهذه الآية الكريمة يا سيد الشيخ مجالس العلم أو مجالس الصلاة على النبي؟
حاضر حاضر.
الله يجزيك الخير يا رب.
تسأل عن معناها ولا تسأل عن مقصود إيه؟
يعني شو مقصود بهذه العمل؟ يعني مثلا شو مقصود بالآية الكريمة؟
معنى الآية. حاضر. حاضر.
الله يخليك يا
حاضر رب. حاضر صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. طيب نستقبل اتصالين أخيرين إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله يبارك فيك. ازيك يا شيخنا؟
يا أهلا وسهلا.
الله يعزك ويرفع قدرك يا شيخنا. والله 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 يا شيخنا أنا امبارح شفت لك رؤية في المنام. والله والله أنا يعني نفسي أشوفك بس. وأنا طبعا الحمد لله بفضل الله إن أنا بحضر الدروس بحضرتك في المنصورة.
الحمد لله بشرك
ربنا يجزيك خير وادعي لي يا شيخ. الله يبارك فيك.
الله يثبتك على الحق.
الله يعزك وادعي الأولاد. الله يبارك فيك.
أسأل الله أن أن يربيهم لك وأن يجعلهم قرة عين لك في الدنيا والآخرة.
وعزك
الله. الله يشرح صدرك.
بس أنا ليه رجاء. الله يبارك فيك يا شيخ.
تفضل.
الله يعزك ويرفع قدرك. بالنسبة للجماعة الصم والبكم يا ريت نشوف لهم إشارة على القناة.
حاضر حاضر.
الله يعزك ويرفع قدرك يا شيخ.
حاضر حاضر. طيب أستقبل اتصالا أخيرا للإجابة على هذه الأسئلة الكثيرة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك شيخ محمد.
أهلا وسهلا.
حضرتك أبي واتصلت في حضرتك كذا مرة بس المرة دي بطلب من حضرتك طلب لأني بعد إن شاء الله ساعة ونص هدخل للولادة القيصرية. وبطلب طبعا من أبي وربنا يعلم قدرك عندي إن تدعي لي ويجعل ذريتي دعاة لديني ويعني على تربيتهم وربنا يومي بالسلامة طبعا. وحضرتك أنا عارفة ربنا يعلم يعني أنت أبي حقا يعني ربنا اللي يعلم ذلك ويعلم دعائي لك ويستجيبه لك يا رب العالمين بظهر الغيب. فبطلب من حضرتك تدعي لي وأنا كل أمل في تربية وأولادي والله إنهم يكونوا دعاة لدين الله.
ما شاء الله. وبهم
بتمنى من الله عز وجل أن يرزقني طول العمر وحسن العمل لأنشر ديني في كل مكان. فأرجوك تدعي لي أن يثبتنا الله ويعيننا على تربيتهم وبارك لي في زوجي فهو خير الزوج يا رب العالمين. ربنا يبارك فيه ويديله الصحة.
ما شاء الله.
يا مش عارفه والله انا طبعا حضرتك عارف الحاله النفسيه الواحده بتبقى فيها دلوقتي بس احمد الله انه وفقني للاتصال بحضرتك اللي كانت تدعي لي وجزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك يا رب العالمين. وبصرا حضرتك برضو يعني انا الحمد لله بشوف حضرتك في رؤى كتير بس برضو رؤيه من ضمن الرؤى ان قناه الرحمه شملت كل مكان ومنهم الشيخ عبد الله كامل مع حضرتك في المكان في القناه ان هو برضو علمه ان شاء الله سينفع به الله عز وجل الامه كلها. يعني رأيت له رؤيه بهذا يعني بهذا المعنى وربنا يجزيك خير يا رب العالمين.
جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك واسال الله عز وجل ان يرزقك الذريه الصالحه وان يرزقك ساعه يسر وبركه ورحمه وان يبارك في اولادك وان يجعلهم من الربانيين ومن الدعاة الصادقين وأن يجعلني وإياك من الصادقين إنه ولي ذلك والقدر عليه. أعتذر لإخواني وأخواتي على الهاتف وأنا أعلم أن الاتصالات كثيرة لكن اسمحوا لي لأتمكن من الإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم التوفيق والصواب والسداد والإخلاص والقبول وأن لا يستخرج مني إلا ما يرضيه عني وإلا ما يدل الخلق عليه بحق إنه ولي ذلك والقدر عليه. جاءني سؤال مهم قبل الحلقة بلحظات. السؤال يقول أنا صياد يعني رجل بيشتغل صياد وعندي مركب صيد وأشتري لتر الجاز مدعما من الحكومة بجنيه وعشرين قرشا. أشتري لتر الجاز مدعما من الحكومة بجنيه وعشرين قرش وأشتري كميات كبيرة أجعلها في براميل داخل الثلاجات في مراكب الصيد وأدخل داخل البحر أبيعها للسفن الأجنبية اللتر بثلاثة دولار مع أن الحكومة تمنع هذا وهي تبيع اللتر بأربعة أو بخمسة دولار لهذه السفن فهل ما أفعله جائزا ويدخل تحت التجارة البيع والشراء؟ والجواب لا يجوز لك. لا يجوز لك أبدا أن تأخذ هذا اللتر الذي تشتريه مدعما من الحكومة وأن تبيعه بعد ذلك بسعر مختلف لغير الغرض الذي اشتريت له هذا اللتر من الجاز. وهذا المال الذي تأخذه مال حرام. هذا المال الذي تأخذه مال حرام. فلا تطعم نفسك ولا تطعم أولادك حراما. والله تبارك وتعالى قل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فهذا أكل للمال بالباطل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة إلى آخر الحديث. فشأنه كشأن من يشتري الدقيق المدعم ثم يبيعه بعد ذلك في السوق السوداء، فهذا لا يجوز أبدا. أي سلعة مدعمة لا يجوز لك أن تأخذها أنت وأن تبيعها لنفسك لصالحك الشخصي، وإنما يجب عليك أن تنتفع بهذه السلعة أيا كان نوعها في المجال الذي أخذت له هذه السلعة. لا يجوز لك أن تبيعها لصالحك الشخصي أو لحسابك الشخصي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، وأن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يجنبنا إياكم الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الكريمة تسأل عن النذر. أما النذر فأنواع: نذر مشروع، ونذر محرم، ونذر مكروه. النذر أنواع: نذر محرم، ونذر مشروع، ونذر مكروه. أما النذر المحرم فهو نذر المعصية. أما النذر المحرم فهو نذر المعصية. واحد يقول لله علي إن شفاني من مرضي أن أقوم لأضرب فلانا، أو لأسرق البيت الفلاني، أو لأفعل الفاحشة الفلانية، هذا نذر محرم، لا يجوز لك الوفاء بهذا النذر. ثم عليك أن تكفر عن اليمين، عليك أن تكفر عن اليمين. أما النذر المشروع فهو نذر الطاعة، لله علي أن أصلي له 3 ركعات هذه الليلة، أو 11 ركعة، لله علي أن أتصدق ب1000 جنيه، هذا نذر مشروع. أما النذر الثالث وهو النذر المكروه، وهو النذر المشروط، وهو النذر المشروط. يعني واحد يقول لو ربنا شفاني أنا هطلع 100 جنيه، لو ربنا نجح الولد أنا سأخرج 100 جنيه، هذا نذر مكروه لأنه مشروط. وهذا هو الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فهذه هي أنواع النذر يا أختاه. لكن إن نذرت لله تبارك وتعالى شيئا فيجب عليك الوفاء، يجب على من نذر لله تبارك وتعالى نذرا يجب عليه أن يفي بهذا النذر ما دام قادرا على الوفاء بالنذر، إلا إذا عجز عن الوفاء فلا إثم عليه. من نذر لله تبارك وتعالى نذرا وكان قادرا على الوفاء بهذا النذر فواجب عليه الوفاء. أما إن نذر لله تبارك وتعالى نذرا وعجز عن الوفاء به فلا إثم عليه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه، لأن الواجب يسقط بالعذر عنه. فما دامت الأخت الكريمة قد نذرت لله نذرا وهي قادرة على أن تفي لله بهذا النذر فيلزمها وجوبا الوفاء، فإن لم تستطع الوفاء لعذر من الأعذار فلا إثم عليها حتى تكون قادرة في أي وقت من الأوقات على الوفاء فيلزمها الوفاء، والله تعالى أعلم. الأخت تقول بأنها لم تستطع الصوم، عندها قرحة كما فهمت من سؤالها، وأرجو أن أكون مصيبا في هذا، وأسأل الله لها الشفاء والعافية. وأفطرت رمضان، إذا كانت الأخت أفطرت رمضان لمرض يرجى برؤه أو يرجى زواله فعليها القضاء بعد انتهاء هذا المرض. يعني إن شفاها الله تبارك وتعالى من مرضها وأصبحت قادرة على الصوم فواجب عليها القضاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إن كان المرض معها، أسأل الله أن يشفيها وجميع مرضى المسلمين، والمرض ملازم ولا تستطيع الصيام لا في رمضان ولا بعد رمضان فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى، ويلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينة. هذا إن كان المرض ملازما لا يرجى برؤه إلى الآن أو إلى الوقت الذي هي فيه الآن وتريد أن تخلص ما عليها لله سبحانه وتعالى، فيلزمها أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إن كان المرض يرجى زواله إن شاء الله تعالى قبل رمضان المقبل فعليها إن زال المرض وشفاها الله سبحانه وتعالى أن تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان، وأسأل الله لها العافية والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تسأل عن سؤال آخر: بأنها قد تسأل في بعض الأسئلة في مسائل وضوء أو في غيرها من المسائل تقول فهل أجيب وعلمها يعني بسيط أو على قدرها. فالجواب يا أختاه لا يجوز لمسلم أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى إلا بعلم، فإن القول على الله عز وجل بغير علم أخطر من الشرك بالله. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبدأ بأقل المحرمات والفواحش، ثم ثنى بالظلم والبغي بغير الحق، ثم ثلث بالشرك، ثم أنهى بأغلظ أنواع المحرمات ألا وهي القول على الله تعالى بغير علم. لأن المشرك مع خطر الشرك قد لا يضر إلا نفسه، أما من يقول على الله بغير علم فهو يضر نفسه ويضر غيره وربما يضر أعدادا كبيرة، وهذا يضل نفسه ويضل غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يجوز لمسلم ولا لمسلمة أن يتكلم في دين الله إلا بعلم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمر الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بأمرين، بالعلم في قوله تعالى فاعلم، وبالعمل في قوله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله العلم على العمل، لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل. ويترجم الإمام البخاري لهذه الآية الكريمة في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. فإذا كانت الأخت الكريمة عندها جواب صحيح واضح هي متأكدة منه، سمعته من عالم من العلماء ونقلت هذا الجواب لمن استفتاها بدقة من أخواتها بدقة وأمانة، فلا إثم عليه ولا حرج، لا إثم عليها ولا حرج إن نقلت جوابا لسؤال واضح متأكدة من الجواب، سمعت الجواب من عالم من العلماء وتنقل الجواب عن هذا العالم بدقة وأمانة، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى. أما أن يقول الإنسان في دين الله بغير علم أو أن يفتي الأخ أو الأخت في دين الله بغير علم فهذا حرام، فهذا حرام، لأن القول على الله تعالى بغير علم كما أقول من أغلظ أنواع المحرمات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. وقال علماؤنا من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يعني من أفتى في كل شيء بعلم وبغير علم هذا يعرض نفسه للهلاك ويعرض غيره للضلال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والصواب إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخ يقول بأنه خطب فتاة ويريد أهله أن يقيم فرحا أو عرسا على غير شرع الله تبارك وتعالى في مسرح من المسارح وتأتي فرقة من الفرق، والمهم لا يجوز لبيت مسلم أن يبدأ هذا البيت حياته في ليلة العرس بمعصية لله تبارك وتعالى بدعوة دليلة في العمر. وما يدريك يا أخي، ما يدريك ألا تقبض في ليلة العمر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهما وهما لا يشعران ولا يدريان، وكم من عرس عقد لم يتم. فلا يحل أبدا لمسلم ولا مسلمة أن يبدأ هذه الحياة التي يجب عليه أن يبدأها بالشكر لله، يعني إن هيأ الله لك الزوجة الصالحة ومن عليك بالمال ومن عليك بالبيت ومن عليك بالأثاث، هذه النعم تستوجب منك الشكر أنت وأسرتك وأسرة الزوجة، أم تستوجب منا المعصية ونبارز الله بالمعصية في أول ليلة، نأتي بفرقة ونأتي براقصة ونطبل ونزمر ونزعج الآخرين، هذا لا يعد عرسا وهذا ليس فرحا. حتى الطرق تعطل بما يعرف بالزفة، العروسة ركبة سيارة وأمامها خمس سيارات وعشر موتوسيكلات ووراها خمس سيارات والطريق كله يقف وكلكسات، المريض لازم ينزعج والنائم لازم يستيقظ ومش بعيد الميت لازم يصحوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا عرس، هذا فرح، هذا إزعاج، هذا ترح، هذا إضرار لا ضرر ولا ضرار. لا يجوز لمسلم أن يبدأ حياته وأن تكون ليلة عرسه ليلة معصية، لا يجوز لمسلمة. وعلى كل أخ وعلى كل أخت أن يصر إصرارا، أن يصر إصرارا على ألا يعصي الله أبدا في ليلة عرسه. ولا يجوز لك أن تطيع والديك في هذه المسألة، ولا يجوز لك أن تطيع أسرة عروسك في هذه المسألة. يعني لو طلب منك أهلك أن تقيم عرسا فيه معصية لله فلا توافق ولا تقبل أبدا. وإن طلب منك أهل عروستك أو أهل عروسك أهل مخطوبتك أن تقيم عرسا فيه معصية لله فلا تقبل أبدا. ليه؟ لأنه لا طاعة لمخلوق أبدا أيا كان في معصية الخالق. سامحوني إن فعلت، لأنه لا يعني طاعة الله مش رخيصة يا إخوانا، مش رخيصة نفرط فيها بهذا الرخص. ومعصية الله تبارك وتعالى نتجرأ عليها بهذا الشكل المهين. أفراح المسلمين إلا من رحم الله مليئة بالمعاصي ومليئة بالخروج عما يرضي الله سبحانه وتعالى. الله، وأنا عشان أفرح لازم أعصي؟ طب ما نفرح بالطاعة. العروس تتزين وتلبس أجمل ما عندها من الثياب، الفستان الأبيض يا مولانا، تلبس عنه فستان أبيض وتلبس فستان بامبا وفستان روز واللي هي عاوزاه تلبسه، طالما أنها تجلس بين أخواتها وبين النساء في مكان مستقل. النساء يريدن أن يغنين لها فليغنين لها. طب يجوز أن هم يستعملن يعني الدف؟ يجوز، بل هذا قول الجمهور، يجوز استعمال الدف للنساء، فيش مانع. طب فرقة من الأخوات لا حرج أيضا، تأتي فرقة من الأخوات يغنين العروس للعروسة يعني بكلمات جميلة بكلمات رقيقة وتلبس أجمل ما عندها من الثياب، والزوج بين إخوانه لا حرج أن يغني له بعض إخوانه بعض الأناشيد الجميلة بدون موسيقى بقى، من يعني ما نقلدش النساء، لا نقلد النساء، نفرح به. إيه المانع أن يكون في بيت من بيوت الله أو حتى في نادي يا سيدي من الأندية مكان للنساء ومكان آخر للرجال، ويدعى بعض أهل الفضل. ويا حبذا لو قام رجل من علمائنا فذكرنا بالله تبارك وتعالى، وبعد أن تفرح العروس مع أخواتها وبناتها وزميلاتها وصاحباتها، يذهب العريس أو الرجل إلى عروسه ليأخذها ويعود إلى بيته ويبدأ حياة جديدة، يصلي ركعتين لله تبارك وتعالى، ويأتي بكوب من اللبن يشرب نصفه ويسقي امرأته النصف الآخر، ويضع يده على رأسها ويقول اللهم ارزقني خيرها وخير ما جبلت عليه، ولو قال في سره وجنبني شرها وشر ما جبلت عليه لكان أولى. لا يجهر بهذا في وجهها، وإلا لربما أفسدت عليه ليلته وقالت له هو أنا شر وأنت جايب شر إلى غير ذلك. هذا هو الفقه وهذه الحكمة. وتبدأ الحياة بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا يليق أبدا يا شبابنا ويا أولادي ويا أحبابي ويا أخواتي، لا يجوز أن نبدأ حياتنا بمعصية الله تبارك وتعالى. وما يدريك رجل سبحان الله ممكن يستدين، ممكن يستدين عشان يجيب رقاصة، عشان يجيب راقصة لتحيي عرس ولده. وبقت عادة قبيحة وعادة سيئة في بعض القرى، بقت عادة من أقبح العادات، فلان جايب راقصة، أعوذ بالله يا أخي، كل عين نظرت إلى هذه الراقصة آثمة، وأنت تتحمل إثم هؤلاء جميعا بين يدي الله تبارك وتعالى. تصور لو أمام هذه الراقصة 1000 شاب وكل شاب نظر إلى هذه الراقصة العارية 100 نظرة، تصور أن صاحب العرس يتحمل إثم 100 نظرة، اضرب في 1000، اضرب في 1000. ده كلام مش من كيسي أنا ولا من عندي. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أنا أرجو من إخواننا أخواتنا أن يتقوا الله عز وجل، وأن نتخلص من هذه العادات القبيحة التي لا تمت إلى ديننا ولا إلى أخلاقنا ولا إلى قيم مجتمعنا المسلم بأدنى صلة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ بيوتنا سعادة وفرحة، إنه ولي ذلك والقدر عليه بطاعته. معلش سامحوني إن فعلت، لأن الموضوع الحاب يتعبني جدا. ارتكبت كبيرة، ماذا أصنع؟ تب يا أخي، تب إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أرجو كما ذكرت ألا نفصل، يعني لا يجوز لأخت أن تتصل بشيخ على قناة فضائية وتفصل له في الفاحشة، ولا يجوز لأخ أن يتصل على شيخ في قناة فضائية ويفصل له في الفاحشة، أخشى أن يكون هذا من باب إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أخشى أن يكون هذا من باب حب إشاعة الفاحشة. خلاص استر ما دام ربك قد ستر عليك، استر على نفسك. بعدين رايح تقول لي زميلك ليه؟ رايح تقول لي فلان أو علان ليه؟ أخشى أن يكون هذا من الجهر بالمعصية. معلش سامحني والله يا غضب لله. روى البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وخلي بالك عشان تعرف المجاهرة معناها إيه، لأن الناس مش فاهم المجاهرة. المجاهرة معناها النبي فسرها، قال وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا أي ذنبا من الذنوب يبيت وقد ستره ربه فيصبح ويقول يا فلان يا فلان يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا، بات يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. هذا الصنف لا يعفو الله عنه، بنص الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذه المجاهرة بالمعصية. يا أخي أنت ابتليت وسترك ربك، ليه تفضح نفسك يا أخي وتقول لي فلان وتقول لي علان ليه؟ إذا ارتكب العبد كبيرة من الكبائر لو يقام شرع الله تبارك وتعالى عليه، إن كانت الفاحشة زنا فيجب على ولي الأمر المسلم، يجب على ولي الأمر المسلم إن بلغه أمر هذا المرتكب للكبيرة أن يقيم عليه حد الله. فإن كان هذا الزاني محصنا أي متزوجا وارتكب فاحشة الزنا، فيجب على ولي الأمر أو من ينوب عنه أن يقيم عليه حد الله رجما حتى الموت، وقد رجم رسول الله وهو الرحمة المهداة. ولا ينبغي لأحد أن يتطاول على دين الله أو على شرع رسول الله، فوالله ما انتشر الزنا وانتشر الخنا وانتشر القتل وانتشرت الكبائر إلا لتضييعنا حدود الله سبحانه وتعالى، وإلا لتفريطنا في القصاص وفي شرع الله. والله لو أقيم حد الله ولو أقيم شرع الله ما وجدنا هذا الاستهتار أبدا، لا بالأرواح ولا بالأعراض، والله والله. وانظروا إلى عدد الحالات التي أقام النبي عليه الحد في حياته، حالات معدودة جدا، معدودة على الأصابع، حالات إقامة الحد على من شرب الخمر، حالات إقامة الحد على من وقع في الفاحشة أو الزنا، حالات معدودة جدا، لأن لله تبارك وتعالى شرعا، والذي وضع هذا الشرع هو الحكيم الخبير الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. حتى لا يتندر أحد من أولئك الذين يهزؤون بشرع الله ويسخرون بحدود الله ويتهمون علماءنا ممن يؤصلون هذا التأصيل بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر، وأنهم لا يعيشون العصر ويعيشون في عصر نبي الله نوح، إلى غير ذلك من كلمات سخيفة لا تليق أبدا لرجل يحترم نفسه ولا يحترم عقله ولا يحترم الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله أن يقول هذا، إلا إذا كان منكرا أصلا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا، فهذه قضية أخرى. إلا إذا كان منكرا أصلا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. أما إن كان الزاني بكرا لم يتزوج فحده أن يجلد 100 جلدة، ولولي الأمر أن يرى مع هذا الجلد ما يرى بعد ذلك، قد يرى تغريبة، قد يرى لهذا الشاب أن يغرب، فلولي الأمر أو من ينوب عنه ذلك. المهم من ستره الله تبارك وتعالى وارتكب كبيرة من الكبائر، زنا أو ارتكب كبيرة كشرب الخمر أو عمل قوم لوط إلى غير ذلك من الكبائر، وستره الله تبارك وتعالى، فليستر على نفسه خلاص، ما يفضحش نفسه ما دام ربه قد ستر عليه، فليستر على نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، ويتوب والله إن استطاع أن يستحل هذا الذنب من أصحاب هذا الذنب فجميل، جميل جدا، لأن من شروط التوبة الإقلاع والندم وعمل الصالحات، وأن تستحل هذا الذنب من أهله، من أهله الذين ارتكبت في حقهم الذنب إن استطعت، فهذا جميل. لكنني لا أتصور أن يذهب رجل إلى أهل فتاة أو إلى أهل امرأة مطلقة سامحها الله وهداها الله وستر الله نساءنا وبناتنا وردنا وإياهم وإياهن الحق ردا جميلة وفرطت في عرضها وعرض أهلها وشرف أسرتها، وإن الله وإن إليه راجعون. لا أتصور أن يذهب شاب إلى أهلها ويقول بأنه فعل في ابنتي من الفاحشة، لا أتصور هذا. إنما لو تقدم، طب هل يجوز أن يتقدم للزواج بها؟ للعلماء في المسألة قولان، منهم من يقول بعدم الجواز، ومنهم من يقول بالجواز إن تاب إلى الله تبارك وتعالى، وأنا أرجح القول الثاني، أرجح الجواز إن تاب إلى الله، يعني إن تاب هذا الشاب الزاني وإن تابت هذه أو هذا الرجل الزاني وإن تابت هذه المرأة إلى الله تبارك وتعالى، أقول بقول من قال من علمائنا بجواز أن يتزوجها بعد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب يا مولانا، قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المراد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الزاني لا ينكح إلا زانية، هذه لا خلاف فيها. طيب أو مشركة، أو مشركة استحلت الزنا، هذا أحب الأقوال إلى قلبي في الآية، استحلت الزنا، فمن استحل الزنا يكفر، ومن استحل المعصية الكبيرة من الكبائر يكفر، لأنه ينكر معلوما من دين الله بالضرورة، يحرم الله الزنا وهو يستحله، هذا يكفر باتفاق. وهذا هو أجمل التفسيرات عندي لقوله تعالى زانية أو مشركة، وكذلك لا ينكحها إلا زان أو مشرك. المهم، من ستر الله عليه فليستر على نفسه. ولقد جاء ماعز بن ملك بنفسه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله طهرني، قال ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه، مرة اثنين ثلاثة، ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. والله لو رجع ماعز بن مالك واستغفر الله وتاب إليه لتاب الله عليه، لكنه مصر على أن يطهره رسول الله من الذنب في الدنيا قبل الآخرة، إلى أن جاءه في المرة الرابعة وقال رسول الله طهرني، قال مما أطهرك؟ قال من الزنا. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ قالوا لا. قال أشرب خمرا؟ يعني فلعبت الخمر برأسه، فقام أحد الصحابة فاستنكها، يعني شم نكهة فمه، فقال لا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فأقيم عليه الحد. هذا هو يعني الجواب في هذه المسألة. فأنا أنصح هذا الأخ وغيره، إن ارتكب أحدهم كبيرة من الكبائر وستره الله عز وجل فليستر على نفسه وليتب إلى الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يرد الأمة إلى شرعه ردا كاملا مجملا، وأسأل الله أن يأذن لحدوده أن تقام في الأرض، فوالله لأن يقام حد لله في الأرض يعني أفضل من أن تمطر السماء على الأرض 40 سنة. والله لو أقيمت حدود الله لاستخرج الله عز وجل من الأرض بركتها، ولاستمطر الله عز وجل من السماء بركتها. فحدود الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد، والله العظيم رحمة بالعباد، وليس كما يظن المتوهمون أنها وحشية وبربرية إلى غير ذلك من هذه الكلمات الجاهلة التي لا تعرف قدر الله ولا قدر شرعه سبحانه وتعالى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وأنا أقول لكم لو أن إنسانا ابتلي بمرض خبيث كالسرطان، أسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى مسلمين في عضو من أعضائه، يذهب أهل هذا المريض إلى الأطباء ويتوددون إليهم، فإذا قرر الأطباء بتر هذا العضو الفاسد أقر الأهل، بل ودعا أهل هذا المريض الأطباء أن يرزقهم التوفيق في البتر، في البتر. فكذلك العضو الفاسد إن ذكر بالله مرة ومرة ومرة ولم يتذكر وترك الحلال الطيب وراح ليرتع في الحرام في مستنقع آسن عفن لينتهك الأعراض وليسفك الدماء وليستبيح الأموال، هذا لا بد من وقفة معه، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى شرعه ردا كاملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب معلش سامحوني والله، كيف نفرق بين البدعة والحسنة وبين البدعة السيئة؟ أنا تكلمت في خطبة جمعة كاملة بالتفصيل في هذا، لكن باختصار شديد أود أن أقول بأن ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة. البدعة ابتداء، تعريف البدعة، البدعة لغة كل أمر مبتدع جديد. قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت جديدا على قافلة الرسل والأنبياء، بل أنا واحد منهم أحمل نفس المنهج الذي أتوا به من عند الله جل وعلا. الله بديع السماوات والأرض، قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. هذا هو الإبداع. والبدعة شرعا هي كل أمر محدث في الدين، هي كل أمر محدث في الدين، في الدين وليس في الدنيا. عشان ما تقوليش الفضائية بدعة، وما تقوليش الميكروفون اللي بيخطب فيه الخطيب يوم الجمعة بدعة، وما تقوليش المروحة اللي فوق المسجد بدعة، لأن النبي ما كانش في مسجده مراوح، وما كانش في مسجده ميكروفون، وما كانش في المسجد مفروش موكت. لا، البدعة كل أمر محدث في الدين. تقوليش السيارة بدعة، ما تقوليش الطيارة بدعة، ما تقوليش إن أنا أروح أعمل أشعة بالليزر بدعة، لا ده أنا لازم أعمل حجامة، لا هذا لا يليق أبدا، هذا لا يليق، هذا لا يجوز. فالبدعة كل أمر محدث في الدين، في الدين. طيب أما إيه بقى البدعة الحسنة؟ ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة يا مولانا. إزاي بس؟ ده سيدنا عمر بن الخطاب قال كده، قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، فنعمة البدعة هذا. عمر هو، أنتوا بتقولوا عمر ده الذي أجر الله الحق على لسانه وقلبه، والحديث صحيح ولا لا؟ آه صحيح. يعني أنت بتقر أن عمر رضي الله عنه قال هذا؟ نعم نقره، حديث البخاري. طيب ردك، خلي بالك عشان ما يعني ما نخلطش الأوراق. أولا عمر رضي الله عنه حين قال إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذا، يتكلم عن جمع الصحابة رضي الله عنهم على إمام واحد، على أبي بن كعب في صلاة التراويح. خلي بالكم إخواني وأخواتي، يتكلم عمر عن جمع الصحابة في جامع رسول الله خلف إمام واحد، خلف أبي بن كعب في صلاة التراويح. عمر رضي الله عنه خرج المسجد النبوي فوجد صلاة التراويح جماعات جماعات جماعات، كل مجموعة وراء إمام، كل مجموعة وراء إمام. فقال ماذا لو جمعنا هؤلاء جميعا خلف إمام واحد؟ فجمعهم خلف أبي بن كعب. وخرج في الليلة التالية فوجد الناس جميعا يصلون خلف إمام واحد، فقال نعمة البدعة هذا. فاستدل البعض بهذه اللفظة على أن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا خطأ لغة واصطلاح، وهذا خطأ لغة واصطلاح. البدعة التي ذكرها عمر رضي الله عنه أو هذه اللفظة، هذا من النوع الأول من نوع البدعة اللغوية. خلي بالك، من نوع البدعة اللغوية وليس من البدع الشرعية. ما فيش إطلاقا بدعة شرعية يقال لها بدعة حسنة إطلاقا، كيف وهي ابتداع في دين الله تبارك وتعالى، مع أن فعل عمر رضي الله عنه له أصل في الشرع، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا خلفه وصلى بهم التراويح في رمضان ليلة وليلة وليلة وليلة، وفي الليلة الخامسة على الصحيح امتلأ المسجد وضج المسجد بالصحابة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يخرج إليهم رسول الله، وظل الصحابة ينتظرونه حتى الصباح، فخرج إليهم بأبي وأمي وروحي في صلاة الفجر وقال لهم ما خفي علي مكانكم، أنا عارف أن أنتم جالسين في المسجد ومنتظرين، طب ما خرجتش لي يا رسول الله؟ قال ولكني خشيت أن أخرج إليكم، ولكني خشيت أن أخرج إليكم فتفرض عليكم فتعجزوا عن القيام بها. الله، شايف الرحمة؟ طيب اللي أنا عاوزه إيه؟ اللي أنا عاوزه أنه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة جميعا وصلى بهم إماما في صلاة التراويح، يبقى فعل عمر له أصل في السنة. طيب خذ التالتة، حتى ولو لم يجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة خلفه في صلاة التراويح وبدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا الفعل، يصبح فعل عمر سنة بأمر النبي لنا أن نتبعه. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فحتى لو لم يفعل رسول الله هذا وابتدأ عمر بن الخطاب فعل هذا وجمع الصحابة خلف إمام واحد خلف أبي بن كعب، يصبح فعل عمر رضي الله عنه سنة بالنسبة للأمة بأمر رسول الله لنا أن نتبع سنة الخلفاء الراشدين، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء هم الخلفاء رضي الله عنهم جميعا. طيب عندنا كمان شبهة أخرى يا مولانا، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا أيضا الحديث صحيح في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وهو يفهم أيضا فهما خاطئا. إيه القصة؟ القصة أن قوما مجتابي النمار، يعني يلبسون ثيابا خشنة ممزقة تظهر عليهم آثار الفقر المدقع، دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي فتمعر النبي لهم وتألم النبي لفقرهم وحالهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأتوا لهم بكساء وطعام وشراب، وحث الصحابة على الصدقة، فقام الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون، منهم من جاء بالكساء ومنهم من جاء بالتمر ومنهم من جاء بالبر ومنهم، حتى اجتمع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومة كبيرة من الطعام والتمر والخبز والكساء، فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه فلقة قمر، فتهلل وجهه ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه الصدقات لها أصل في الدين، ليس ابتداعا، ليس جمع الصحابة لهذه الصدقات ابتداعا في الدين، بل هو أمر رباني وأمر نبوي. ثم المراد بمن سن في الإسلام أي هذا الذي بدأ وجاء بهذا الفضل وقام ليقلده الصحابة وليتبعوه، هذا له أجر كل من ساهم بعد ذلك في هذه الصدقة، له أجرها وأجر من عمل بها. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحياها، كانت مهجورة فأحياها، كانت موجودة وتركها الناس فذكر الناس بها. لو أن رجلا في قرية من القرى أحيا سنة العقيقة ثم جاء بعد ذلك كل من رزق بمولود وأعد العقيقة لولده أو لابنته، هذا الرجل الأول الذي أحيا هذه السنة وهي سنة موجودة لكنه أحياها بعدما هجرت، له أجرها وأجر من أقام سنة العقيقة بعد ذلك في هذا المكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو المراد أيها الأفاضل، وأرجو ألا تختلط بين أيدينا الأوراق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب، وأرجو أن أكون قد وفقت في الإجابة على كل الجزئيات التي في ذهن أختنا الفاضلة. الأخت اللي سألت بتقول إن هي ساكنة في مساكن شعبية، وقام أخي يعني يصلح تقريبا كما فهمت لمبة أو شيء من هذا القبيل، وكانت هي يعني بتفتح النور من الداخل، وتعرض هذا الأخ لقتل أو لموت، فيعني هل تكون يعني آثمة في ذلك؟ أرجو الله عز وجل ألا تكون آثمة ولا تكون أيضا متسببة في قتل خطأ، ولا تكون متسببة في قتل خطأ، أرجو الله أرجو الله. لكن حقيقة الملابسات بدقة، يعني أرجو أن تعرض مرة أخرى حتى ولو في اتصال خاص من أختنا الفاضلة لأستفسر عن بعض الجزئيات حتى يكون الجواب دقيقا، لأن الجواب تبع للسؤال بجزئياته. فأرجو الله إن وفقت الأخت في الاتصال بي أو بأحد من إخواننا المشايخ في قناة الرحمة لتفصل له في الكيفية ليكون الجواب دقيقا وفق جزئيات السؤال لكان أولى وأولى، لا سيما أن الأمر يعني ترتب عليه قتل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لأخينا وأن يتقبله عنده في الشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تقول بأن بنتها سنها 17 سنة ولبس البنطلون، هي النصيحة لها. أقول لابنتنا الكريمة إن كنت تؤمنين بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤمنين باليوم الآخر وأنك ستموتين وستعرضين على رب العالمين وستسألين، فاعلمي بأن الله عز وجل قد فرض عليك الحجاب الشرعي، واعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرض عليك الحجاب الشرعي. ومن أرادت من بناتنا وأخواتنا أن تقول اقنعني بالحجاب أولا، لا أقول لها الأولى أن تطرحي سؤالا مهما جدا قبل هذا، ألا وهو اقنعني بالإسلام أولا. تعالي نبدأ من دي، نبدأ من اقنعني بالإسلام. لا 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 لا، أنا مسلمة، أنا مسلمة يا شيخ، اتق الله. آه خلاص، يبقى ما فيش قناعة، مش هنحاول إقناع بقى. أنت مسلمة؟ آه. أنت تشهدين لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ نعم. خلاص الله يأمرك، تقولي سمعا وطاعة، تقولي سمعا وطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا مش قهر ولا كبت، ما فيش حد يقدر يخالف دستور البلد اطلاقا، ولا يخرج على قانون الشركة اللي بيعمل فيها او المنشأة اللي بيعمل فيها. الامر مش محتاج فزلكة، يعني لو انا شغال موظف في الشركة انا مجرؤش اخرج على قوانين هذه الشركة، والله مجرؤ. اللي ينتهك دستور اي بلد بيتهم بالخيانة العظمى ويتقطع رقبته ورقبة اللي جاب أبوه. طب الله، لماذا نخرج على شرع الله بهذه السهولة وبهذا الرخص؟ لماذا نخرج على كتاب الله بهذه السهولة وبهذا الرخص؟ ما فيش مخلوق يجرؤ يخرج على قانون مؤسسة بيشتغل فيها أبدا. لا ينبغي أن ننظر إلى شرع الله هذه النظرة السطحية وهذه النظرة الدونية. الله جل وعلا له أمر، المؤمن المؤمنة ملوش خيار مع حكم الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، إذا كانت مؤمنة بقى، إنما هي برة، ده موضوع تاني. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ملوش خيار، أنت ملكش خيار مع الله، ملكش خيار مع حكم الله ولا مع حكم رسول الله. لو هتقولي لي تعالى اقنعني بالإسلام، ده موضوع بقى نبدأ تاني، نبدأ من هناك. إنما لا، هتقولي أنا مسلمة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يبقى ما فيش حاجة اسمها اقنعني بالحجاب إطلاقا. قال الله عز وجل، ها خلي بالك، هو أمر رباني، أمر من الله. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. خلاص يدنين عليهن من جلابيبهن؟ لا والله، لا والله، خلي بالك من الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. الله، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فيجب على الأخت المؤمنة أن تدني عليها جلبابها، ما تلبسش بنطلون وتطلع بره في الشارع، عيب، حرام حرام. ما تلبسش استرتش وتطلع في الشارع، حرام، اتق الله. ما تلبسش بض وتطلع في الشارع، حرام، اتق الله. استري نفسك بالحجاب الشرعي. الحجاب ده لازم يكون طويل، لازم يكون فضفاض، لازم يكون سميك مش شفاف، ما يبينش مفاتن الجسد، ما يكونش معطر، ما يكونش مبخر ولا مطيب، ما يكونش ثوب شهرة. هذه شروط للحجاب الشرعي للمرأة المؤمنة التي تتقي الله سبحانه وتعالى وتعلم أن بدنها الذي أنعم الله عز وجل به عليها الله تبارك وتعالى قادر على أن يبتليه، قادر وتحجب رغم أنفها، بس هنا ما هيبقاش لله، إنما عشان تستر العيب الذي ظهر في الجسد. ليه؟ ليه ما يبقاش لله؟ طب يا مولانا أنا لو لبست الحجاب ما حدش جاي يتجوزني، هذا خطأ والله العظيم. لا يبحث أي شاب عاقل يريد أن يبني بيته بحياة طيبة إلا على الملتزمة والمتدينة والمحجبة، إنما المستهترة هو هيلعب معاه شوية، إنما لا يفكر إطلاقا أن تكون أما لأولاده. خلي بالكوا يا بنات، لا يمكن أي شاب مستهتر بيلعب معاك وبيضيع وقت معاك يفكر في أن تكوني أما لأولاده أبدا. وقت الجد يقول لك لا لا، وكم من بلاوة تعرض علينا وفتن. فاعلمي أنه لن يتقدم إليك بحجابك إلا رجل يريد أن يبني بيتا وأن يحيا حياة طيبة، إنما اللي عاوز يلعب معاك شوية ده مش هيفكر أبدا أن تكوني أما لأولادي أبدا. طب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: صنفان من أهل النار، من أهل النار. الحديث في صحيح مسلم مش كلام من عندي أنا. صنفان من أهل النار لم أرهما: رجال معهم صياط كأذناب البقر، الناس اللي مسك الكرابيك وبتعذب بها الناس، دول من أهل النار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار. وأقسم بالله ما في مخلوق حينفعك، والله ما في مخلوق حينفعك بين يدي الله، والله لن ينفعك مخلوق بين يدي الله. اوعى تعذب إنسانا، اوعى. رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، دول من أهل النار بشهادة النبي المختار إلا إذا تاب إلى الله العزيز الغفار. طب الصنف الثاني: الونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا. ده كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث في أعلى درجات الصحة. وأسأل الله أن يرد نساءنا وبناتنا إلى الحق ردا جميلا. هل فكرة المهدي المنتظر من قبل الشيعة؟ المهدي المنتظر الذي ينتظره الشيعة ليس هو المهدي المنتظر عند أهل السنة والجماعة أبدا. المهدي المنتظر ورد فيه ما يقرب من 50 حديثا، منها الصحيح ومنها الصحيح لغيره ومنها الحسن ومن الحسن لغيره ومنها الضعيف. وأود أن أقول بأن أول من أنكر أحاديث المهدي ابن خلدون، وابن خلدون ليس من فرسان الحديث، لأن من أنكر بعد ذلك أحاديث المهدي قال تبع لابن خلدون. أرجو أن تنتبهوا لهذا. أما أحاديث المهدي وقد أفردت للمهدي خطبتين تقريبا، وذكرت بعض الأحاديث الصحيحة الصحيحة وبعض الأحاديث الصريحة الصريحة في المهدي. فالمهدي من نسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، اسمه على اسم النبي واسم أبيه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم. يصلحه الله في يوم وليلة، يصلحه الله أن يهيئه الله في يوم وليلة، وليس كما يدعي بعض الأفاكين الكذابين بأنهم هم المهدي. لا، المهدي سينصره الله عز وجل نصرا كونيا غيبيا قدريا، فلا دخل لأحد في نصرة المهدي أبدا، وإنما ينصره الله سبحانه وتعالى ويؤيده الله تبارك وتعالى. والوقت لا يتسع لذكر هذا، لكن على أي حال المهدي عند أهل السنة والجماعة ثبتت فيه أحاديث كثيرة، ولو لم يثبت فيه إلا حديث واحد صحيح يجب على الأمة أن تؤمن به وأن تعمل به. فلو صح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به والعمل به. ناهيك وقد تواترت الأحاديث في شأن المهدي عليه السلام كما ذكرت، والله تعالى أعلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. سماع الأغاني فيها موسيقى وليس فيها كلام فاحش، الأولى ألا تسمع أختنا الفاضلة هذه الأغاني التي تصحبها آلات العزف، لما رواه الإمام البخاري وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا كونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، الحرى يعني الزنا، والحرير الحرى يعني الزنا أو الفرج في الحرام يعني. لكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف. أما لو سمعت الأخت بعض الأناشيد بالدف فقط فلا بأس، فلا بأس. لو سمعت بعض الأناشيد أو بعض الأغاني بالدف فقط في كلمات ليست فاحشة وكلمات ترقق القلب وتجدد الإيمان وتجدد العاطفة والحماسة لدين الله تبارك تعالى فلا بأس. وأرجو أن لا تفرط الأخت في سماع هذا، وأن تكثر من سماع القرآن يعني من أصحاب الأصوات المؤثرة الجميلة. فمن ذاق حلاوة سماع القرآن من أصحاب الأصوات المؤثرة أتصور أنه لو سمع مثل هذا سيعرف معنى كلمة نشاز. لكنني لا أحرم ما أحل الله ولا أضيق ما أباحه ربنا تبارك وتعالى، فلا بأس أن تسمع الأخت إلى بعض الأناشيد المصحوبة بالدف فقط، ما لم تكن كلمات هذه الأناشيد فاحشة، ما كانت تجدد الإيمان وتجدد الحماسة لدين الله فلا بأس. لكن لا تواظب على ذلك ولا تستمر عليه، وإنما عليها أن تجتهد في أن تكثر من سماع القرآن من أصحاب الأصوات المؤثرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا جميعا بحب القرآن. المستحاضة، المستحاضة لا تقطع الصلاة ولا تقطع الصيام، فدم الاستحاضة لا يمنع المستحاضة من أي عبادة، وعليها أن تشد شيئا في المحل، أن تضع ما يضعه النساء في هذا الموطن وفي هذا المحل، وأن تتوضأ لكل صلاة. فدم الاستحاضة وهو دم ليس كدم الحيض، هو دم أحمر، أحمر اللون، ليس لونه كلون دم الحيض، وليست رائحته كرائحة دم الحيض. ولا شك أن المرأة تعرف دم حيضها وتعرف مدة حيضتها وتعرف دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصيام، ولا يمنع المرأة من أن يأتيها زوجها، وعليها فقط أن تضع شيئا في المحل في موطن العفة، وأن تجدد وضوءها لكل صلاة، والله تعالى أعلم. وأسأل الله أن يستر نساءنا. هل لا تجوز الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟ للعلماء في المسألة قولان، منهم من لا يرى جواز الجماعة الثانية، أقصد في الجامع، في الجامع الجامع الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. يعني إذا كان الجامع جامعا كبيرا له إمام راتب ومؤذن راتب، فمن أهل العلم من لا يرى جواز الجماعة الثانية في هذا الجامع بعد انتهاء الجماعة الأولى، وإنما إذا دخل الجامع وقد انتهت الجماعة الأولى فعليه أن يرجع إلى بيته وأن يصلي في البيت، وقد فعل ذلك بعض السلف كعبد الله بن مسعود وغيره. والجمهور، وأنا أقول بهذا، على جواز أن تقام الجماعة الثانية ولو كان في المسجد الجامع الذي له إمام راتب ومؤذن راتب. وقد وقع هذا في حياته صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، حين انتهت الجماعة الأولى ودخل رجل المسجد وأراد أن يصلي، فقال النبي من يتصدق على هذا؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. وثبت أيضا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثبت عنهما أيضا كما في المصنف لعبد الرزاق ولابن أبي شيبة، ثبت عنهما أنهما عقد جماعة ثانية في المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى. وثبت ذلك أيضا عن أنس رضي الله عنهم جميعا. وثبت أيضا أنهم ذهبوا إلى المسجد فعادوا وصلوا الجماعة الأخرى، وصلوا مرة أخرى في البيت بعدما انتهت الجماعة الأولى. فالأمر فيه سعة، ولا ينبغي أن ينكر المخالف على مخالفه في هذه المسائل، فالاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. وأنا أرى الجواز، أرى جواز أن تعقد الجماعة الثانية في الجماعة بعد انتهاء الجماعة الأولى بشروط وبضوابط. أول ضابط ألا يتعمد المتخلف للجماعة الثانية، ألا يتعمد التخلف عن الجماعة الأولى، ألا يتعمد التخلف عن الجماعة الأولى، وإنما يحرص عليها. فإن فاتته الجماعة الأولى لعذر فلا بأس أن يعقد الجماعة الثانية في ذات المسجد مع أحد إخواني أو بعض إخوانه. أما أن نتعمد لنعقد جماعة ثانية فهذا لا يجوز، ولم يقل به واحد من علمائنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الصواب. الأخت اللي سألت عن وفاة والدها وترك له محل وكان يعمل معه ولدان من أولاده وأكرمهما في حياته، تقول ولما توفي الوالد وجدنا أن الوالد قد كتب لهما قرابة تلتين تقريبا من مما يملك، وتقول بأنهم سألوا فقالوا بأنه يجوز للإنسان أن يهب. نعم يجوز للإنسان أن يهب في حياته من شاء ما شاء، بشرط أن تكون الهبة هبة كاملة، بمعنى أن يتمكن الموهوب له من الانتفاع بالهبة في حياة الواهب. هذه نقطة مهمة، وإلا لا تسمى هبة، وإلا لا تسمى هبة. أن يعطي الرجل أو أن يكتب الرجل لأولاده أو لبعض أولاده لما بعد الموت فهذه ليست هبة. انتبهوا إخواني، هذه ليست هبة، وإنما الهبة أن يهب من يشاء ما شاء في حياته، وأن ينتفع الموهوب له بالهبة انتفاعا كاملا في حياة الواهب. إنما أنا أكتب لأولادي لما بعد الموت فهذا يسمى ميراثا، بعد الموت يسمى ميراثا، لا يجوز لبعض الأولاد أن ينتفعوا به أو أن يستحلوه دون بقية إخوانهم من الورثة الشرعيين. أرجو أن يكون الجواب واضحا جدا. للوالد أن يهب من أولاده ما شاء وقت ما شاء، بشرط أن ينتفع الولد الموهوب له بالهبة في حياة الواهب، هذه الهبة. أما أن يكتب لبعض أولاده لينتفعوا بعد موته بهذا المكتوب لهم فهذا يسمى ميراثا، ولا يحل لبعض الورثة أن يستحلوه دون بقية إخوانهم وأخوات من الورثة الشرعيين، وإنما يجب أن يقسم أو أن يقسم هذا الميراث على جميع الورثة رحمة من الورثة بالوالد. يعني لو فعل الوالد ذلك وكتب لبعض أولاده، عليهم أن يتقوا الله بعد موت الوالد وأن يردوا هذا الحق لكل إخوانهم، وأن يقسموه على إخوانهم قسمة كاملة بما شرع الله. إنما إذا كان الابن اشتغل مع أبيه وأبوه عوضه وأعطاه قيمة عمله وقيمة جهده فهذا جائز، ولا يحق للأخوات ولا لسائر الإخوة أن يطالبوا هذين الأخوين بأجرهما أو بأجر عملهما أو بأجر عملهما، لا. فالمسألة دقيقة، إن الابن اشتغل في حياة أبيه والأب أعطاه أجرا نظير عمله فهذا حق الابن، هذا حق الابن. إنما يهب الأب لابن من أبنائه لينتفع بهذه الهبة بعد الموت فهذه ليست هبة، وإنما إذا مات الأب يصبح هذا ميراثا يقسم على جميع الورثة الشرعيين كما شرع رب العالمين سبحانه وتعالى. وعليه إذا كان الأمر كذلك، يعني إذا كانت الهبة لم ينتفع بها الموهوب له في حياة الوالد انتفاعا كاملا، فعليه أن يقسم هذا بعد موت الوالد على جميع الورثة الشرعيين، إلا في حالة واحدة، أن يتراضى الأخوات أو بقية الإخوة يقول والله يعني نحن نقر ما فعله الوالد ونرضى عنه ونسأل الله عز وجل لوالدنا الرحمة. وكذلك لا إثم على الأم ولا إثم على البنات إن قبلوا حق الأم ما دامت الأم راضية، ما دامت الأم راضية، فإذا تم الأمر بالتراضي فلا إثم ولا حرج إن شاء الله تعالى. أما مسألة الهبة للعلماء قولان في العدل في الهبة، للعلماء قولان في العدل والتسوية في الهبة. فالجمهور جمهور أهل العلم يقولون باستحباب التسوية في الهبة، جمهور أهل العلم يقولون باستحباب التسوية في الهبة. يعني لو أن عندك أولاد وابتهب هؤلاء الأولاد شيئا في حياتك هبة كاملة، يستحب عند جمهور العلماء أن تسوي بين أولادك في الهبة، هتبدل ده 10,000 وده 10,000 وده 10,000. طب والبنت؟ بعضهم قال 10,000 كالولد، لأن دي ليس ميراثا، إنما الميراث تبقى 5,000 والولد 10. قالوا لا ده دي هبة، يبقى تسوى البنت في الهبة. وبعضهم قال حكمها كحكمها في الميراث. وبعض المحققين من أهل العلم، بعض المحققين من أهل العلم يرى الوجوب في التسوية، يرى أن التسوية في الهبة بين الأولاد واجب، يرى أن التسوية في الهبة بين الأولاد واجب، يعني واجب على الأب أن يسوي في الهبة بين أولاده، ما تديش لده 10,000 وده 3 وده 5، لا، بل يجب عليك أن تعدل بين أولادك في الهبة، في الهبة. واستدلوا على ذلك بالرواية التي ذكرتها أختنا، ألا وهي رواية النعمان بن بشير حين ذهب إلى البشير النذير صلى الله عليه وسلم ليشهده على حائط نحله ولده النعمان، نحله يعني أعطاه لولد النعمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو قد نحلت كل بنيك مثله؟ يعني هل أعطيت، هل وهبت كل أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ فقال والده: لا يا رسول الله. فقال له النبي: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هذا والله تعالى أعلم، وأسأل الله أن يكون الجواب واضحا بكل جزئياته، إنه على كل شيء قدير. الله. طيب، يا سلام، الأخ ذكرنا بآية جميلة من أحب الآيات إلى قلبي والله، ألا وهي قول ربنا العلي: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما معنى صلاة الله على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى صلاة الملائكة على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وما معنى صلاتي وصلاتك أنت على نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: صلاة الله أصل الصلاة في اللغة الدعاء، أصل الصلاة لغة الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على آل أبي أوفى. يعني يجوز أن أقول الآن: اللهم صل عليكم، يجوز، يجوز أن أقول: اللهم صل على فلان ابن فلان، لأن أصل الصلاة لغة الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم صلي على آل أبي أوفى، الحديث في البخاري، فالأصل هنا الدعاء. فصلاة الله على نبيه رحمة، وصلاة الملائكة على نبيه استغفار له ولأمته، هذا أرجح الأقوال عندي. وصلاتنا على نبينا قربة منا إلى الله عز وجل، قربة منا إلى الله عز وجل، لأنك إن صليت مرة صلى الله عليك بها 10، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي مسند أحمد وسنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح من حديث أوس بن أوس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم، أو إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أو أرمت؟ وكلاهما صحيح في اللغة. فقال عليه الصلاة والسلام: أرمت يعني تحول جسدك إلى بلي جسدك. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، فكيف بحال إمامهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم؟ فصلاة الله على الملائكة رحمة، فصلاة الله على نبينا رحمة، وصلاة الملائكة على نبينا استغفار ودعاء له ولأمته، وصلاتنا على نبينا قربة منا إلى ربنا تبارك وتعالى، لأنك إن صليت على النبي مرة رحمك الله جل وعلا وصلى عليك بهذه المرة 10 مرات. والله تعالى أعلم. وآخر سؤال، أخ يريد أن يرى بعض يعني البرامج المترجمة لإخواننا ممن ابتلوا بالصمم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضيهم وأن يرزقنا وياهم الصبر. وأظن أن في بعض البرامج عندنا يعني، لكن فعلا نحن يعني تكاسلنا أو تأخرنا في المدة الماضية، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للإجابة ولو في بعض البرامج، ولو في بعض البرامج. أكون بذلك أيها الأفاضل قد وفقت بفضل الله سبحانه في الإجابة على كل ما طرح علي في هذه الحلقة المباركة من أسئلة. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعل للشيطان حظا ولا نصيبا، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والسداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.